خارج وجهكم العصر إن شاء الله. فالناس تختلف في درجة يعني حيويتها ودرجة حرصها ودرجة متابعتها ودرجة إنجازها. هذه أمور وضع الله عز وجل فيها النفوس متفاوتة. قال: وترك التكسب ليس من التوكل في شيء. ترك التكسب ليس من التوكل في شيء، صحيح. فلا يقول متوكل يجلس في بيته لا يعمل، سواء كان عمل حر أو عمل خاص أو عمل عام أو وظيفة عامة إلى آخره. إنما هو من فعل البطالين يعني العاطلين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل، هذا غير صحيح، وكلام الشيخ في هذا جلي واضح. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. هذا المتوكل يلقي حبه، بل ليس فقط يلقي حبه، وإنما أيضا يهتم في أرضه بحيث ينظفها، بحيث يبعد عنها الأسباب الآفات وأنواع الآفات، ويتأكد أن الماء صالح للزراعة والتربة صالح للزراعة والبذور أيضا نقية وسليمة، ليس فيها شيء من الفساد ولا من العث ولا من الدود ولا من السوس إلى آخره. هذه كلها أعمال صحيحة وأعمال تحريات صحيحة وأعمال أسباب مطلوبة، ثم تضعها وتغطيها بالتراب وتطمرها وتترك الباقي لله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم تزرعونه، فأنت حارث والله زارع. هذا هو التوكل. التوكل أن يصدق عليك اسم الحارث، يعني تشتغل والله هو الزارع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمة. حارث يعني فاعل، همام حركة قلب، والإنسان أبدا لا يخرج. إما همام وهو اللي سماه الشيخ قبل قليل حركة القلب، أو سماه الحال أيضا، أو حارث بحيث يشتغل. فإنسان لا يخلو إما أن يكون حارث مزاول للفعل، وإما أن يكون همام صاحب إرادة ويهم. وهذا كله كما تعلمون مطلوب في الدنيا ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل كما قال بالعلم والحال. نعم.
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جميع همه
كسب مثله.
ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جميع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، فإن قيل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يدخر، فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل السفة كان مقتضاها عدم الادخار. فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال.
قال الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار: الأولى جلب النفع، شيء لم يوجد فتجلبه. الفن الثاني والنوع الثاني: عندك شيء تحافظ عليه، عندك خير تحافظ عليه، فالمحافظة على ما عندك لا تتنافى مع التوكل. فحينما تحفظ طعامك وتحفظ مالك ما تقول ما هذا لا يعني أنك غير واثق في الله، ولا يعني أنك غير متوكل على الله، ولا يعني أنك غير موقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك، لا. فهذه الأسباب الصحيحة. فالشيخ يقول: الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، يعني نفع عندك تحافظ عليه، نفع عندك تحافظ عليه، ادخار القوت مثلا. قال: ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه. بمعنى عندك ما عندك قوت وعندك أشياء، لو أنك وزعته ولم تدخره اشتغلت بالكسب والتحصيل، فأنت تجمعه من أجل أنك لا تشتغل بكسب حتى تتفرغ لي مثلا عبادة وتتفرغ لأمور أخرى. فقال: من وجد قوتا حلالا، يعني وجد قوت كثير أكثر من حاجة يومه يشغله كسب مثله، لو أنه ما صار عنده يحتاج إلى أن يشتغل بالكسب عن جمع همه، يعني هم من قلبه، لأن جمع الهم بمعنى الهم هو حركة القلب، والإنسان إذا كان مشغول البال يتفرق عليه قلبه ويتفرق، ما يدري ماذا لا يدري ماذا يفعل هنا وهنا، وهو المشغول الخاطر. فالإنسان إذا كان عنده طعامه يهدأ ويجتمع قلبه ويجتمع همه، بينما إذا كان مشغول انتشر همه. قال فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالإنسان إذا كان عنده أولاد عادة يسعى في رزقهم ويحفظ مجوء شيء كثير حتى من أجل أن يوفر لهم، فأحيانا قد يكون وهذا شيء معروف، وهذا الله عز وجل أيضا بنى الدنيا على هذا. قال وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير. طبعا هذا النخل بني النضير هذا حصته عليه الصلاة والسلام من قسمة خيبر، لما قسم الغانمون وقسمت نخل خيبر نال النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه، فكان له هناك نخل، والنخل بمعنى كان يبيع نخل بني النضير يعني ثمر النخل، التمر، لا يبيع النخل نفس الشجر، لا البيع الثمر، يعني كان يبيع نخل بني النضير يعني ثمر، ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني يأخذ منه قوت ويدخره لسنة كاملة. فالنبي كان يدخر إذا وجد الدخر، وإذا لم يجد لم يدخر. ولهذا كان أحيانا كما تقول عائشة كان يبيت، كان يمر على الشهر والشهر ليس في لا يقال بيت النار، وكان يخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب بطنه من الجوع، لكن إذا وجد حفظ وإذا ما وجد. فإذا ما في تعارض بين هذا وهذا، في ذاك إذا لم يجد وإذا وجد ادخر لأهله قوت سنة. قال فإن قيل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، حينما قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، قد لا يكون معنى هذا عدم الادخار الحقيقة، يعني ما أدري يعني كيف يفهم أن هذا ممنوع الادخار، وإن معناه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن مجرد يكثر الإنفاق. وأحيانا يا أخواني يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبلال أنفق، لا يعني أن بلال كان بخيلا، ولا يعني أن بلال كان مقصر في الإنفاق، وإنما نوع من الحث ونوع من 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 من, من التذكير. فينبغي أن يفهم هذا، وهذا يعني يبدو لي أنه يحتاج إلى كثير من التأمل، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فحينما يقول لبلال أنفق، لا يعني أن بلال كان شحيحا، ولا يعني أن بلال رضي الله عنه كان على ضعيفا في الإنفاق، بل بلال حياته حافلة بالتضحيات كما تعرفون، وكان يتحمل من الأذى ويتحمل من الشيء الكثير، ومعروف سيرته رضي الله عنه. إنما يعني نوع من التذكير، وأحيانا تقول لبعض الناس شيء يخصه أكثر من غيره، لأنك تعرف حاله وتعرف يعني محبته للخير ومحبته وسرعة انقياده وسرعة انقياده وسرعة طاعته وإجابته، فتقول له مثل هذا، لا على أنه كان مقصرا في باب الإنفاق أو ممسكا. فلا أدري يعني هل فعلا هل يتضمن هذا نهي عن الادخار؟ ما حينما يأمر الله بالإنفاق ويأمرنا لا أن ندخر، وإما أن ننفق، إما الإنفاق الواجب وإما الإنفاق المستحب. الواجب هذا معروف، والمستحب أيضا بابه واسع. قال فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، يعني الفقراء كانوا عند بلال يعني كالضيف، بمعنى أنه يحتاج إلى أن ينفق عليهم، لأنه يعني والله قد يكون عند بلال عنده من أنواع الرزق أو أنواع من بحيث يعطي الضيوف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، يعني عنده فقراء كثيرين عند بلال، فكان النبي قال أنفق حتى، لكن أنا كما قلت لكم بعيد أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان مقصرا في النفقة، إنما يعني نوع من الاستزادة من الخير والحث على، لأن أحيانا قد تخاطب، وأنت تعرفون هذا، تعرفون في طبيعة النفوس، يعني أنت لك أصدقاء، أصدقاءك ليسوا على درجة واحدة، قد تقول لفلان يا فلان أنت أعطي فلان كذا وكذا 200 ريال أو 300 ريال، بينما الآخر تقول أعطي 50، مع أنك تعلم أن هذا أكثر من الأول، لكن تعرف أن هذا مستجيب، وتعرف أن هذا عنده من الأريحية وعنده، وأيضا تعرف أن هذا يقبل منك ويسمع منك، فليس طلبك منه دليل على نقصه أبدا. وهذه أمر يبدو لي دقيق النظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ولهذا يبدو موقف يعني رأي الشيخ فيه محل نظر، لأنه سيأتي تعليله أيضا أنه محل نظر. قال فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة، لأنه كان حال كان بلال في الأصل أنه كان فقير، ما كان من أغنياء الصحابة ولا من أثريائهم، أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على ادخار الحال. أيضا هذا محل نظر الحقيقة، حتى كلام الشيخ على الصفة أيضا محل نظر. يقول أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاه عدم الادخار. هو مشكلة أحيانا بعض العلماء رحمهم الله نظرهم لأهل الصفة ما يبدو لي أنه نظر فقه دقيق، هم يرون وخاصة الذين ينحون من التصوف يرون أن من الدين أن تبقى متكلا على غيرك، وأن من الدين أن تبقى في صفة في المسجد ويأتي الناس بالحسنات إليك، هذا غير صحيح، إنما حال الصفة كان حال خاصة لا شك، أولا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الحياة المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ذلك الثراء وما في ذلك الغناء، كانت تأتي أحيانا بعض الغنائم وبعض الأشياء من مال البحرين ونحو ذلك، ويفرح الصحابة كما تعرفون، حتى أنه لما علموا أن هناك مال من البحرين جاءوا مبكرين في الصلاة في صلاة الصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ أمرهم وحاول ينبههم، قال ما الفقر أخشى عليكم ولا أخشى أن تصدكم الدنيا إلى آخره، فالصحابة كانت حالتهم على شظف من العيش، وكانوا فعلا فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجوع، وكان الصحابة لا يجد شيئا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم له الرجل والرجل عند الصحابي فيتبعه واحد أو اثنين فيستأذن معنا فلان ندخله ولا ندخله، وأحيانا يسأل الصحابي زوجته ماذا عندك، يقول ما عندنا إلا كذا وكذا، حال كانت شديدة، فكان فقر، فكان يعني بعض الناس الذي لا يطيقون ولا يجدون عيشه يجلسون في المسجد، فيرسل لهم الصحابة بعض ما فاض من قوت أو نحو ذلك، لكن كانت حالة مؤقتة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما وسع الله عليه أخرج الصفة وأخرجهم من المسجد وأمرهم أن يكسبوا، وقد فتح الله على المسلمين وقال إن السماء لا تمطر ذهبا، فيختلف الحال. ولهذا يعني أنا في نظري أن كلام الشيخ هنا يحتاج نظر، حينما قال أن حال بلال وأمثال من الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، لا، الذي في الصفة إذا أغناه الله ينبغي أن يخرج من الصفة، وإذا ساق الله له مالا أو كسب واشتغل وساق الله له ما ساق يخرج من الصفة ويأخذ من كد يده، واليد العليا خلون للسفلة، لكن هذه أحوال خاصة، فعلا الإنسان فعلا إما لمرض وإما أن يكون غريب ومنقطع ابن سبيل مار ما ليس محل ليست فرصة عمل عنده، هذه أشياء أحوال خاصة. قال فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب، يعني كأنه يرى أن أهل الصفة هم هذه وظيفتهم، وأنهم كانوا متوكلين، وأنهم إذا خالفوا فقد كذبوا في توكلهم، هذا محل نظر الحقيقة، هذا محل نظر. فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. على كل حال الأمر كما سمعتم. نعم.
الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم.
نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال هل من غير المستحيل أن يبلغ العبد التائب إلى ربه نفس درجة التي يبلغها شاب نشأ في طاعة الله ولو قدر لهما أن يحسن الله ختامهما؟ لا، ليس مستحيلا. يا أخي الصحابة كانوا كفار، الصحابة كانوا كفارا وكانوا مشركين وكانوا على سوء من أعمالهم كما كان قبل الإسلام، فأسلموا فبلغوا الدرجات، بلغوا أثنى الله عليهم السابقون الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وصلوا إلى حال فما ما ما لكن لا شك أن من نعمة الله العبد أن يكون في شبابه ليس له صبوة، وشاب نشأ في طاعة الله من يظلم الله في ظله، لكن إذا قصر ثم تاب قد يبلغ مبالغ ما. فمن يحول دونك ودون التوبة هو من يحول دونك قبول درجات علية، ففي ذلك فليتنافس متنافسون أبدا ما في. إذا رزقك الله توبة واتبعتها بعمل صالح فأبشر بالخير إن شاء الله. ما القول في من يقصر في الأخذ بأسباب الرزق؟ هل سيأتيه رزقه الذي قدره الله له، وهل سيكون هو نفس الرزق لو أخذ بالأسباب؟ ما قدر له لا شك سوف يأتيه، لكن من قال لك إن الذي قدر لك مربوط بالسبب؟ الله عز وجل ربط أن هذا لا يأتيك إلا إذا فعلتك، مربوط أصلا، لكنك لا تعلم، لا ما تعلم، هذا غيب. فهذا التاجر الذي كسب اليوم مثلا 200,000 اشتغل وتصرف وصفق في الأسواق، فجاءت المقدر له 100,000، لكن المقدر له 100,000 مع العمل، أو 100,000 مع العمل الذي مع السبب الذي فأتاه. فالأسباب ومسبباته كلها مقدرة، فلماذا تنظر فقط للنتيجة ونسيت السبب؟ كلها مقدرة جميعا، انظر إليها جميعا. فمن الخطأ الفهم القاصر. السبب مع مسببه كلها مقدرة، بدليل مثلا الذين يموتون في المستشفيات فعلوا السبب وعملوا علاج وماتوا، وأناس عامل علاج وشوفوا، فالقضية ما في ما 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 في التباس. تعمل الأسباب تنتج أو لا تنتج هذه بيد الله عز وجل، والذي ينبغي أن تعلمه أن هذا كله غيب، ما تعرف المقدر، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن لطفه، تسعى والذي يأتيك يأتيك. يقول باعت أمي ميراث أبي المتوفى الخاص بها، يعني ميراثها من أبيك من زوجها يعني، وكذلك الخاص بنا، ونحن 3 إخوة وأخت، والمشتري هي جدتي من جهة أبي، فهل يجوز لي أن أتفلت مع جدتي؟ أنا أتفق، ممكن أتفق مع جدتي على رد هذا الميراث وأن أدفع لها ما دفعت 3 أضعاف، وكأنه بيع جديد، ولكن لحساب الخاص وليس لحساب الورثة أخواتي وأمي. طبعا إذا كنتم بعتوا نصيبكم كلكم على جدتك فإنه يصبح ملكا لها، إذا بعتوا عليها الميراث واشترته أصبح ملكا لها، تشتري مرة أخرى منها ما في إشكال. إذا كان كلكم بعتوا نصيبكم على جدتكم أنت وإخوتك وأختك، ثم تريد أن تشتري مرة أخرى من جدتك، ما في معنى، ما في شيء. يقول اتفقت مع جدتي على الرد كما هو سبق، والثمن أن ندفع على تكاليف الحج في العام القادم ودون تحديد قلت أم كثرت، فهل يجوز؟ لا، لابد من التحديد، لأن لابد تحديد الثمن، بدون تحديد لا، لابد من تحديد الثمن. زوجتي أثناء الحمل تمرض بشيء وهو إنزال إفرازات وهي إيش؟ بأن تنتسب لي أو تتسبب لمرض جلدي إلى آخره، فهل يجب أن أجعلها تأخذ إلى آخره موانع حمل لها؟ على كل حال كما قلنا في أكثر من 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 مناسبة، هو الأصل لا شك أنه السنة أن يستكثر الإنسان من الأولاد وأن يتزوج الودود الولود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلكن إذا كان هناك يعني موانع أو أشياء أو أمراض في الزوجة تقتضي يعني ترتيب الحمل أو تنظيمه، فهذا يعني حسب الظروف لا مانع منه. وجابر رضي الله عنه كنا نعزل، القرآن ينزل، والعزل طبعا هو بحيث لأنهم لا يريدون الحمل، لأنهم لا يريدون الحمل، فإذا كان كذلك فأرجو لا بأس إن شاء الله. يقول قلت في يبدو في مرة سابقة أن اختبار التلميذ لشيخه من قلة الأدب. نعم، وهذا يعني أن تسأل استخبارا قالوا من قلة الأدب، وهذا قرره أهل العلم. في التلميذ ما يسأل شيخه استخبارا أو استعلاما. وقد أشكل علي ما فعله أهل بغداد من اختبار البخاري عندما قلب له عشرة حديث. لا، هذا لا، كان اختبارا حقيقيا، ليسوا تلاميذهم، كانوا شيوخ ليختبروا حفظه من أجل أن يعتمدوا عليه ومن أجل أن يحكموا عليه، فكان اختبارا حقيقيا، ما كان اختبارا لأن المقصود الاستخبار بمعنى أن نوع من 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 استخبار الذي يوقع حرج في شيخك، وخاصة من التلميذ لشيخه. أما من طبقة مثله أو مراد به غرض صحيح ما في إشكال، إذا كان مقصود غرض صحيح. ومثل اختبار حبيب معين لفضل مكودي إلى آخره. فإذا إذا كان مقصود الحكم إما لثقته أو لقوة حفظه أو إلى آخره أو إتقانه ونحو ذلك. ولهذا تقول أنت في فضل بندقين عندما أدخل في حديث ما لسبينها حتى فلما فطن رفسه برجله. لماذا رفسه؟ لأنه أدرك أن هذا ما كان ينبغي أن يفعله، فلو كان يعني مقتنعا به ما رفسه برجله. ما حكم من يخرج من خلال ثوبه الشعر إلى آخره وقت الصلاة؟ هل تبطل فيه الصلاة؟ والله يبدو هذا أن ثوبه شفاف فيصف البشرة، هذا إلا إذا كان فيه كثيف جدا بحيث أنه يعني حتى ولو كان عليه ما يصف البشرة وإنما كثافة في الشعر، هذا ما في إشكال. أحيانا فقد يكون الشعر غليظ، طبعا سأل عن شعر خاص الحقيقة، ليس شعر في 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 محل العورة يعني. فإذا كان كثيف وبطبيعة الثوب لا يصف البشرة ما في إشكال، أما إذا كان يصف البشرة بحيث يبدو هذا ما تصح الصلاة فيه. هل في الشرع من الواجب أو لابد على المسلم أن يهتم بالعلم الشرعي من الفقه والقرآن والنحو إلى آخره ويترك بلده وأهله حتى يترك ماله أو دراسته إلى آخره الجامعية قصدا بالعلم؟ لا، هذا فرض كفاية، ما ليس فرض عين، فيه علم فرض عين، وهو الذي تقوم به عبادتك ويستقيم به دينك، هذا على كل مسلم، الوضوء وأحكام الصلاة والأشياء الأساسية. وكذلك إذا كنت من أصحاب الأموال تعرف أحكام الزكاة، إذا كنت مثلا تاجر تعرف أحكام التجارة، بس أما الفقه والنحو إلى آخره هذه لا، ما يلزم الإنسان، هي على فرض كفاية، وهي مستحبة لا شك، من نعمة الله عز وجل على العبد أن يجعله من العلماء، وخاصة إذا رزقه علم وعمل، لكن يجب على كل أحد؟ لا، هو واجب، وبخاصة إذا كان أيضا يترك أهله وماله ودراسته الجامعية. دراسته الجامعية خير كثير، وهي نوع من العلم إذا أحسن توظيفه وأحسن الاستفادة منه. ما الرأي في من يقول إن التصوف فكرة لها جمالها وجلالها، وأتباعه من الناس أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمنهم الصادق المخلص ومنهم الدعي المخلط، وأن المشكلة تكون في التعميم عند إطلاق الأحكام وحكم الجملة، وفي المقابل حكم من يقول أو رأي من الرأي في من يقول لم يكن أهل التصوف في يوم من الأيام منارات يهتدى بها في العلم الشرعي إلى آخره. لا، الحقيقة أيضا كما 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 أشرت بالسؤال، هذا حكم إجمالي غير صحيح. نحن نقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت فيما مضى. نحن حينما نتحدث يا إخواني ما نتحدث عن، وقلنا كثيرا يا إخواني، كل ما تسمعونه من حديث لا تجتهدوا في أن تطبقوه على الناس، إنما ما تسمعونه اجتهدوا في أن تطبقوه على أنفسكم. إنما انظر نفسك أنت في فيما فهمت من علم وفيما سمعت من أمور، سواء كانت أوامر أو نواهي، اجتهد في تطبيق نفسك. فلا شك أن في المنتسبين للتصوف، في حينما تقرأ في الكتب فيهم علماء كبار، علماء كبار فطاح العلم، لكنهم سلكوا هذا المسلك، هذا خلاف أناس أيضا مسلكهم وهم جهال أو أنصاف متعلمين أو قلة فقه. فنحن لا نتكلم عن التصوف بأشخاصه ورجاله، نتكلم عن التصوف بطبيعته وبالخطأ الأخطاء التي فيه. حين قد تكون عالم العلماء تقرأ في مؤلفاته في الحديث وفي الفقه شيء عجيب، لكنه في سلوكياته عنده انحراف موجود هذا. فنحن لا نتكلم عن شخص من الناس أو فلان من الناس، فتقول حينما تقول مثلا الغزالي مؤلفاته كبيرة وقوية ودقيقة في الفقه وفي الأصول، لكنه عنده أخطاء في الإحياء، في أشياء، في أطوام لا تقبل أبدا. ومع أنه إذا رأيته في الفقه ورأيته في الدقة وفي أصول الفقه وفي علوم وفي علم الكلام عبقرية عقلية كبيرة. لا، حينما نتكلم عن التصوف نتكلم عن الأخطاء التي في التصوف، ونتكلم عن الانحرافات والتي ليست من الدين ولا من الإسلام. فأيضا كما قلت ذكرت أنت، لا ليس الكلام في تعميم الأحكام، ولا الكلام على أيضا نخص أناسا ماضين، وإنما تكلم أنت حينما تسمع شيئا اجتهد في أن تجتنب ما يحذر منه وتفعل ما يؤمر به. ما حكم استلام الملتزم والدعاء فيه؟ مشروع. الملتزم هو ما بين الباب والحجر، المنطقة التي بين الباب والحجر تسمى الملتزم، والالتزام معناه الاحتضان وإلصاق الجسد. فأنت مثلا حينما تقابل صديقك إذا جاء من سفر فإنك تلتزمه، يعني تحتضنه، فتقول فلان التزم فلانا، أو قابله فالتزمه، بمعنى أنه ضمه إليه فرحا به ومسلما عليه وباشا به إلى آخره. هذا معنى الالتزام، فيسمى التزام، التزم الحجر، التزم الملتزم، بمعنى أنه التصق به، وهذا مشروع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.